يعني يجعل النفس مطمئنة راضية صابرة لقدر الله عز وجل، وإن كان هناك أسباب لدفع الأقدار هذه فيمارس العبد الأسباب، لأنك تدافع أقدار الله بأقدار الله، لأن أحيانا الله عز وجل يعلمك أن المصيبة هذه في أسباب لدفعها، يعلمك الله بأن هناك أسباب لدفع هذه المصيبة، منها التوبة إلى الله عز وجل، منها الرجوع إلى الله، منها الاجتهاد. كما وقف رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر برجوع الجيش عن الطاعون وقال يا عمر أفرار من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن الله قدر لنا شرع لنا سبب، لكن قدر الله الباقي ما ندري، ممكن في طاعون هناك، لكن عندنا سبب شرعه الله لنا أنك إذا نزل الطاعون ببلد فلا تقدم عليه، اترك هذا البلد واذهب إلى غيره، لكن لا تخرج من البلد فرارا منه، لكن إذا كان أمامك فلا تقدم عليه. فقال فرارا من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. ثم قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهذه آية حاسمة في أن الله عز وجل لا يقبل دين إلا هذا الدين، الدين الخاتم الإسلام. وهذه القضية من الوضوح بما كان عند المسلمين في شتى العصور إلا في هذه الأزمنة مع الأسف الشديد، في هذه الأزمنة يظن بعض الجهلة أن اليهود والنصارى ناجون عند الله عز وجل، وإنهم اجتهدوا وأنهم أهل الكتاب، وأن ويوجد من بعض أبناء المسلمين من يظن أن هذا الأمر يسوء، وهذا من الجهل العظيم، لأن هذه القضية محسومة بنص القرآن وهي مما علم من الدين بالضرورة. وبعض المستشرقين يروج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صحيح ويقولون رسول عظيم ويثنون عليه ونحن نفرح، ثم يقولون هو رسول عظيم لكنه رسول للعرب، وهذا هو الجهل، ويقولون أنتم على شريعة الإسلام ونحن على دين موسى ودين عيسى فكلهم أنبياء، فيظن الجاهل أن هذا الأمر صحيح، يظن أن هذا الأمر صحيح. أولا يا إخوان هم ليسوا على دين عيسى ولا على دين موسى أبدا قطعا. لماذا؟ لأنهم يقولون عيسى ابن الله، وعيسى يقول أنا عبد، فهم يعبدون عيسى مع الله، وعيسى لا يرضى بذلك لأنه عبد يعبد. واليهود يقولون عزير ابن الله، وهذا أيضا عبادة لعزير من دون الله عز وجل، عبادة لعزير من دون الله عز وجل. فقولهم إننا نحن أتباع موسى أو أتباع عيسى كذب. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ورأى أن اليهود يصومون يوم عاشورة وقالوا هذا يوم نجى الله موسى فيه من الغرق، قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منه، نحن أحق بموسى، موسى منا مسلم لأنه موحد. الأنبياء جميعا أهل توحيد، ومن أشرك بالله عز وجل فليس من أتباع الأنبياء. إذن قولهم نحن أتباع عيسى ولا أتباع موسى كذب صرح بنص القرآن. هم يزعمون أنهم أتباعه لكنهم حرفوا دينهم، حرفوا التوحيد إلى التثليث، وحرفوه إلى الشرك، وعبدوا الأحبار والرهبان من دون الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل، ولأجل ذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل ممكن أن يقاتل الرسول المسلمين وهو يدعو للإسلام؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتل شخص مسلم. فإذا هم كفار لا شك في ذلك، ومن شك في كفرهم فهو مثلهم كافر، لأنه مكذب لنص القرآن. ولذلك تجدون بعض الجهلة لما يخاطبهم يقول أنتم أهل الكتاب ونحن نحترم كتابكم ونحن أهل الكتاب، الأديان الثلاثة وهذا تلبيس على الناس. نحن لا نحترم هذا الكتاب المحرف معهم، نحن نحترم الكتاب الصحيح الذي نزل على عيسى وهو الإنجيل، ونحترم الكتاب الصحيح الذي نزل على موسى وهو التوراة، ونعتقد أنها نسخت. يعني أيضا لو هي موجودة الآن عندنا ما نعمل بها، لأنها نسخت شرائعها. التوحيد لا ينسخ، التوحيد واحد ما في مشكلة، لكن شرائعها نسخت. وهذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسخة من التوراة يقلبها، فأراد أن يحسم الموضوع ويبين له أنك لا تأخذ منها أحكام. قال: متهوكون أنتم يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني أن شريعته نسخت، التوحيد واحد ما في مشكلة، لكن الشريعة، طريقة الصلاة، طريقة الصيام، طريقة الحج، طريقة الزكاة، كل الشرائع الآن نسخت. لو كانت التوراة الصحيحة موجودة الآن وتعبد بها شخص ما دخل في الإسلام، لأنه ترك الناسخ وعمل بالمنسوخ. وهذا معنى قول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن فلماذا يأتي بعض الناس ويلبس يقف مع اليهود والنصارى يقول نحن أديان ثلاثة، نحن ديننا دين صحيح ودينه محرف وثني، واحد يعبد ثلاثة هذا وثني. صحيح أنه بقي عندهم شيء من الشرائع، عندهم شيء من الإيمان باليوم الآخر، عندهم شيء من تحريم الفواحش، عندهم شيء، لكن إذا فقد التوحيد فقد كل شيء، إذا فقد التوحيد فقد كل شيء. وهذا ما أشار إليه ابن كثير عليه رحمة الله هنا في تفسيري لهذه الآية، قال: هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثه الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد بهذا الكلام؟ الله عز وجل سد الطرق إليه إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بهذا الكلام من ناحية التعبد، من ناحية التعبد ليس للمسلم طريق إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لو جاءه الآن شيء ورآه في السماء وقال له: من أنت؟ قال: أنا جبريل وآمرك وأنهاك. يقول له جبريل: ما يأتيني ولا يمرني ولا ينهاني، أنا متعبد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الطرق مسدودة. وبهذا تعلمون ضلال من يقول: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. بعض الغلاة من المنتسبين للتصوف يقولون: تأخذون علمكم ميت عن ميت، البخاري ميت، حدثنا فلان ميت عن ميت عن ميت. ونحن قالوا: ونحن نأخذ من المشكاة الذي أخذوا منها. منين؟ قالوا: نأخذ من الله مباشرة. ها؟ نأخذ من الله مباشرة. وهذا الجهل الفظيع. نحن متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أحد يأخذ مباشرة من الله عز وجل، لأن الإنسان قد يأتيه خيالات ووهم لا أصل لها، بل قد تتلاعب به الشياطين وتأتيه بأشياء بطريقة يعني موهمة. وهذا حصل لكثير من الناس. ربما يعني أحيانا يأتي شخص ويشرك في البحر، تهتز السفينة فيستغيث، يقول: يا عبد القادر الجيلاني، فيرون يد ضخمة تجر السفينة فيقولون: شوف أنقذنا عبد القادر الجيلاني، وهي يد الشيطان، يد الشيطان فعلا ضحكت عليه، لأن الشيطان يتشكل. واسمعوا هذه القصة عن عبد القادر الجيلاني نفسه. عبد القادر الجيلاني يقول: في ليلة من الليالي كنت أتعبد وأصلي، فإذا كوكبة عظيمة نازلة من السماء، كوكب، فاقتربت مني، فناداني منها منادي وقال له وقال لي: يا عبد القادر الجيلاني. قلت: نعم. قال: أنا ربك. قال له: أنت ربي الذي لا إله إلا هو؟ قال أنا ربك وأسقطت عنك الصلاة، لا تصلي، مسموح لك في الصلاة، أنت ولي من الواصلين، ما عاد عليك صلاة. ماذا قال عبد القادر الجيلاني؟ قال له كذبت يا عدو الله، إنما أنت شيطان. قال له وكيف عرفت أني شيطان؟ بأي شيء أنت عرفت أني شيطان؟ قال لأنني مهما ترقيت في الولاية فلن أصل إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدمه ويجوع ويمرض ويجاهد ويصلي وتمر عليه، والله عز وجل أمره أن يعبده، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. يعني بعض الشياطين عشان يروج لهذا المذهب الفاسد يقول إذا منك أيقنت لا عاد تعبد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني طمأنينة القلب، وهذا جهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه اليقين من أول الأمر، من يوم بعث إليه فأتاه اليقين، ومع هذا يعبد، لأن اليقين الموت، لأنه حق يقين ما يشك في ذلك أحد. فقال له كذبت يا عدو الله، انظروا ماذا قال الشيطان له، قال له نجوت مني بفقهك يعني بعلمك، وقد أضللت أكثر من 70 عابد بهذه الطريقة. يجي في الصباح في المساء لولي من الأولياء يقول له خلاص لا عاد تصلي، أو يقول له مسموح لك في الزنا، فيظن هذا المسكين عنده صك من الله، من شغل النصارى سكوك غفران يقول لك. ولذلك تجد بعض تلاميذهم إذا رأوه يقع في معصية قالوا لا 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 تعترض عليه، ممكن في سر وأنت ما تدري، لا تعترض عليه ممكن في سر وأنت ما تدري، تقول له رأيت الشيخ يزني، يقول المريد اسكت اسكت لا تعترض، فتنطرد اسكت لا تعترض. ليش؟ قال يمكن هذا، يمكن الله سمح له من الواصلين، يمكن سر ذان. ايش معنى هذا؟ هذا الزندق، الزندقة بعينها، هذا هو الالحاد بعينه. اذن السبب ايش؟ السبب انهم اتخذوا طريق الى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا قرروا عند الناس ان هناك طريق ممكن ان يصل اليه الانسان ويتخذ شريعة من الله عز وجل، فهذا هو الضلال بعينه. اذن كل الطرق مسدودة، طريق التعبد مسدودة إلى الله إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ثم ذكر هنا يعني قراءة نسبها إلى ابن عباس، لكن هذه القراءة يعني لا تصح، يعني ما صحت، فلا نطيل يعني بذكرها. ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، وهذا في بني إسرائيل. فإن اليهود ضلالهم بعد علم، والنصارى ضلالهم عن جهل. ولأجل ذلك من ضل من عباد المسلمين ففيه شبه من النصارى، لأنه ينقصه العلم، ومن كان على علم وضل ففيه شبه من اليهود، لأنهم يعصون الله عز وجل علم. فالحجة قامت عليهم والعلم قائم عليهم، ومع ذلك هم لم يسلموا ولم يستسلموا. وهذا إخبار من الله عز وجل، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، من باب البغي والحسد، بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم. وهذا يعني ثابت في روايات أن كبار اليهود لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبى مهاجر، جاءوا إليه، ومنهم حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين، وهي التي تذكر القصة عنهم. بعد ذلك فذهبوا إليه واستمعوا كلامه ورأوا دلائل نبوته، فراجعوا في المساء. تقول صفية: فصار يحدث بعضهم بعضا ويقول: أهو هو، يعني هو النبي الذي نجد صفته عندنا؟ قال: هو هو. قال: فما رأيك، يعني نتبع ولا ما نتبع؟ قال: كنت أظن سوف يبعد منا من العرب، والله لا نتبعه. قال: وأنا كذلك، يعني وأنا على هذا الرأي. فهم يعرفون، يقول: هو هو. قال: هو هو، عرف ذلك، يعرفون ذلك، لكنه حسدا وعداوة، كانوا يظنون أنه منهم. وكانوا يقولون للأنصار: سوف يبعث نبي يهاجر إلى المدينة، وكانوا يظنون أنه سوف يبعث منهم، وقالوا: سوف نقاتلكم معه. فلما سمع الأنصار بالنبي قالوا: إن هذا هو النبي الذي يهددنا به اليهود، لا يسبقونكم عليه. فسبق الأنصار إليه. إذن الحق عندهم واضح، لكنهم من باب الحسد والبغي لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يكفر بآيات الله، هذه البراهين وهذه الدلائل، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب. والمراد جحد، بعضهم يجحد ينكر، وبعضهم يعترف لكن ما يطيع، ما يخضع، فهذا جحد أيضا، جحد العمل، ومنهم من جحد العقيدة، فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفة كتابه. ثم قال تعالى: فإن حاجوك، أي جادلوك بالتوحيد، فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي فقل: أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد ولا صاحب له، ومن اتبعني على ديني يقول كمقالتي، يعني هذا طريقتي وطريقة أتباعي، أننا نعلن الإسلام لله عز وجل. ولأجل ذلك أجمع أهل العلم على أن من كان يستطيع التلفظ بالشهادتين ولم يتلفظ بها وهو قادر فإنه ليس بمسلم، لأنه ليس هناك مانع منعه منها، فلا بد أن يعلن ذلك بلسانه. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. الأميين الذين ليس لهم كتاب وهم كفار العرب وغيرهم ممن يماثلهم، والملتين هم اليهود والنصارى. فقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني الذي واجب عليك هو البلاغ. ثم بعد ذلك شرع الله الجهاد عند استطاعة المسلمين أنهم يخيرونهم، إذا جاءوا يقول: اختاروا بين الإسلام وبين الخضوع للجزية وبين المقاتلة، يخيرونهم بين ثلاثة أشياء إذا كان عندهم قدرة واستطاعة على الجهاد، فإذا لم يستطيعوا ذلك فإنما عليهم البلاغ، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الجهاد فكان عليه البلاغ، أن يقيم الحجة وأن يعذر إلى الله عز وجل، فإن استطاع الجهاد فينتقل إلى شريعة الجهاد التي شرعها الله عز وجل لعباده. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في ذلك والحجة البالغة. ولهذا قال: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، يعني ليس كما يظن أهل الجهل أن خبط عشوى، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار بدون سبب، بل فيه من الناس يستحق الضلالة وفيه يستحق الهداية، ولذلك يهدي الله عز وجل من يستحق الهداية ويضل من يستحق الضلال. فإن المعرض عن الحق يستحق الضلالة، المتكبر عن الحق يستحق الضلالة، أما المتعطش للحق الحريص على براهينه وأدلته فإن الله عز وجل يدله على ذلك. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر، إن كان عنده حب للخير وحريص عليه ويبحث عن أدلته فسوف ييسره الله للخير، وإن كان بخلاف ذلك فميسر لما خلق له من العصيان والضلال والعياذ بالله. وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. معنى ذلك لا يهود ولا نصارى ولا شيوعيين ولا غيرهم، كل الناس الرسول عليه وسلم مبعوث إليهم يدعوهم جميعا للدخول في الإسلام. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين يخرج منها أحد، الحمد لله رب إيش؟ رب العالمين. فالعالمين يشمل كل الثقلين. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والمراد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، نص عليهم، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أنس أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة صالح القبائل اليهودية فكانوا قريب، ممكن أن أي غلام منهم إذا خاصة إذا كان بيته قريب من بيت الرسول ممكن أن يتطوع وأن يتبرع وأن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عن ذلك. فهذا الغلام كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمعنى ذلك أن أولا أن هذا الغلام مميز وتأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم، يراه يصلي ويرى أخلاقه فتأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الغلام عند والده فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه، الغلام نظر إلى أبيه، يعني إيش موقفه من هذا الكلام؟ فسكت أبوه، يعني أبوه سكت. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حرص الأب على ابنه، يعني أحيانا الأب يحرص على خير يصل إلى ولده وهو لا يستطيع ذلك لأنه يخاف من اليهود، لأن له مكاسب عندهم، لأنه تعود العادة إذا استحكمت في الإنسان كبير السن مصيبة يعني هذا اليهودي يريد ولده يسلم وهو ما يسلم. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. هذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم ولا ما من دلائل نبوة؟ أطع أبا القاسم. فمعنى هذا أن اليهودي يريد أن هذا الغلام يدخل الجنة ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكنه مصروف. ولأجل هذا بعض من الناس الآن ما يستطيع يخالف المجتمع الذي حوله حتى لو عرف الحق، يعني يعرف مثلا أن الحق كذا والمجتمع اللي حوله كله إذا خالفهم هربت عنها الزوجة وأفسدوا تجارته وسووا له مشاكل وما عنده استعداد يتحمل تبعات العقيدة، فلأجل ذلك يعرف أنهم على باطل ويجاريهم على ذلك. انظر ماذا يقول، يقول أطع أبا القاسم. طيب وأنت ليه ما تطيع؟ ليه ما تسلم؟ علشان تعرفون أن الإيمان ما هو معرفة القلب، الإيمان إذعان، إذعان، لأن هذا في قلبه عرف خلاص، عرف أنه رسوله يقول أطع بالقاسم، لكن هذا المعرفة ما نفعته، المعرفة في القلب ما تنفع، لا بد من إذعان، إذعان وانقياد وإعلان أنه منقاد لله عز وجل. مثل البيع والشراء، لما تبيع أنت الآن لما تقول بعت شريت بناء على عقود إجراء، ما هو بس مجرد كلام، كلام يعني. فلما تقول أسلمت معناته التزمت أنك تطيع الله عز وجل في شرعه وفي أمره وفي نهيه. فقال أبوه أطع بالقاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه من النار، الحمد لله الذي أخرجه من النار. وهذا حديث أخرجه البخاري. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث يقصد التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل أحد، وأن شريعة اليهود وشريعة النصارى باطلة وهم غير معذورين ولا يلتفت إليهم ويدعون إلى الإسلام، ودعوكم من طنطنة كثير من الإعلام المنحرف الذي يصور للناس بأن هؤلاء كأنهم من المسلمين، ويعني بعضهم يستحي أن يسميهم كفار، ويرى يعني يستحي أن يسميهم ما سماهم الله عز وجل به، والله عز وجل يقول قل يا أيها الكافرون، فالذي يستحي من أن يسميهم كفار فهذا كأنه يعترض على ما في كتاب الله عز وجل. الله عز وهذا يخاطب الرسول عز وجل به وهو في حال الاستضعاف، يوم يخاطبهم به ما هو في المدينة، في مكة، وهم يضطهدونه. قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبد، مما يدل على المسألة ما في عذر، ما هي مجاملات سياسية ولا تحسين أخلاق معهم، هذه قضية حاسمة عقيدة ما تدخل تحت المجاملات السياسية ولا غيرها. هو في مكة ومضطهد وليس له دولة، ومع هذا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل الخلق، وأن الأديان كلها باطلة إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.